أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أنه توجد هناك مشكلة في تعاملات مدير الشركة مع المستثمرين، وكان خلاصة هذه المشكلة أنه إذا كانت هناك شركة تتكون من رأس أموال مجموعة من التجار، ولنفترضهم خمسة، اشتركوا في تجارة معينة وأسسوا شركة معينة وجعلوا مديرا في الشركة، فالمدير الذي يجري المعاملات مع المستثمرين من بيع البضائع وشراء بضائع وغيرها من المعاملات بمثابة الوكيل عن قبل التجار الذين هم أصحاب الشركة، فهؤلاء التجار أذنوا له أن يتصدى لإجراء المعاملات الاعتبارية على الأموال التي يملكونها، سواء آمنا بالشخصية الحقوقية أو لم نؤمن بالشخصية الحقوقية. إحنا الآن نفترض أنه ما نؤمن بالشخصية الحقوقية، هذا أوضح يعني. فالمدير ما هو إلا وكيل، في له أن يبيع، له أن يشتري، له أن يقرض، وهو يتصرف من باب الوكلاء عن الشركاء. ومقتضى القاعدة الأولية أنه لو عزله أحد الشركاء أو مات أحد الشركاء أو أغمي عليه بناء على أن الإغماء يبطل الوكالة، هذا المدير ليست له وكالة بعد إذا تحقق أحد الموجبات التي توجب فسخ الوكالة وإبطالها وانتهاء أمدها. والمفروض أن هذا المال سيدنا مال مش مشترك. فلو فرضنا أن أحد التجار عزل هذا المدير، فلا تصح تصرفات المدير في الأموال المشتركة، ويكون تصرفه فضولي بمقدار حصة من عزله. فرض أن حصة من عزله الربع، فكل تصرف يتصرف فيه المدير ربع العين التي تصرف فيها تصرف فضولي. أو أن أحد الشركاء مات، وبالموت شنو صي سيدنا تبطل وكالة، أو بالإغماء على رأي المشهور تبطل الوكالة، مع أن الموجود في الواقع الخارجي أن المدير يبقى مدير حتى لو مات شنو أحد الشركاء، حتى لو أغمي على أحد الشركاء. فلو مات أحد الشركاء يبقى هو المدير، ولا ينظر أن المال والحصة انتقلت للورثة، ويحتاج هذا المدير إلى إذن من؟ إلى إذن وإجازة الورثة. فهل يوجد تخريج صناعي لتصرفات مدير الشركة عند موت أحد الشركاء أو إغمائه مثلا أو لا؟ هنا ثلاثة وجوه يمكن أن تذكر لتخريج تصرفات المدير. الوجه الأول أن يقال يجوز لمدير الشركة التصرف دون الحاجة إلى إذن الورثة. شلون؟ وذلك بأن يقال أن الشركاء الذين يشتركون في تأسيس الشركة ويجعلون الشخص مديرا يأذنون لهذا المدير التصرف في الأموال بالبيع والإيجار والإقراض وسائر التصرفات، بحيث يقولون نحن نأذن لك في هذا التصرف في الأموال بنحو أنه نسلب عن أنفسنا التصرف في المال، نعطيك نفوض إليك هذه التصرفات. التفتوا للمطلب. ويقال أن هذا الإذن الصادر من المالك في ظرفه يقتضي أنه لو مات تنتقل العين للورثة مسلوبة المنفعة. ما لهم حق يتصرفون فيها، لأن المالك لها في أثناء حياته، بل أعطى هذه العين وفوض أمرها إلى المدير بنحو عزل نفسه عن التصرف، فلو مات بعد ذلك تنتقل العين إلى الورثة مسلوبة نظير. أعطيك مثال، نظير لو المالك هو أجر الدار، أجر الدار لمدة كم سيدنا؟ 50 سنة، ثم مات، هل أنه يستطيع الورثة أن يأتون ويبطلون عقد الإجارة؟ لو أن التصرف الذي صدر من المالك في ظرفه صدر من أهله ووقع في محله، يقول التصرف الذي صدر من مالك الدار في أثناء حياته صدر من أهله ووقع في محله، فهذا الذي صدر صدر من باب الولاية على التصرف، فله أن يؤجر الدار ولو 50 سنة، فلو مات تنتقل العين مسلوبة المنفعة إلى من؟ إلى الورثة. وهذه النكتة كما تأتي في مثل الإجارة، بل وهي تصرفات اعتبارية، تأتي في مثل هذه الأمور في التصرفات بل الأخرى. مثل مثالنا، المالك يقول هذا المال الذي لي أذنت لك أن تتصرف فيه 50 سنة، مثل أجرت عليك 50 سنة، أذنت لك أن تتصرف فيه 100 سنة، فلو مات تنتقل العين محقوقة بحق التصرف للمدير الذي جعل الولاية له على التصرف من؟ المالك. فالمالك صدر منه جعل ولاية وإذن لتصرف المدير، وصدر من أهله ووقع في محله. يا إن شاء الله واضح المطلب. فكما أن المالك له أن يؤجر الدار 50 سنة، له أن يجعل ولي على المال 50 سنة، فيجعل للمدير له الولاية على التصرف في المال إلى ما بعد موته، ما بعد موت الشريك. فلو مات الورثة ما لهم حق يتصرفون، لأنه جعل شخصا وليا على التصرف، وصدر هذه الولاية على التصرف من أهله في زمان ملكية المالك الذي قبل أن يموت.
أذنت لك أن تتصرف في داري ولو ببيعها وهبتها. وهذا الإذن يقتضي أن المأذون له حق في التصرف حتى بعد موت الآذن، وليس لورثة الآذن منعه من هذا التصرف.
هذا التخريج. ولكن ولكن هذا التخريج، سؤال لو إشكال تفضل. نعم، هو التفويض، هو جعل الولاية. نعم، يعني قصد أنا جعلتك وأذنت لك من باب أن الإذن من باب جعل الولاية، جعلتك وكيلا أوليا في التصرف. نعم، حتى بعد موتي، حتى بعد موتي، مثل ملكتك المنفعة حتى بعد موتي، فكما لي أن أملكك المنفعة أملكك التصرف بجعل الولاية. ولكنه هذا الكلام محل إشكال، وهو أنه لم يثبت بالأدلة أن الشخص له الولاية على أن يجعل الآخر، يجعل شخصا أن له الولاية على التصرف حتى بعد موته. ما عندنا دليل على ذلك، لأن الدليل الذي دل على أن دقق معي، على أن المالك ما دام هو مالك فأملكه في يده، فيمكن أن يجعل لشخص الولاية على التصرف في ماله ما دام ماله محفوظا. والمفروض أنه بعد الموت ليس المال ماله، وليست العين ملكه، ملكه، فليس له أن يجعل ولاية على التصرف في غير ماله ولو كان في زمان حياته. إذن جعل الولاية محدود بأي أمد؟ أمد الملكية. والمفروض أنه لا يملك العين بعد موته حتى يجعل الولاية للعين بعد موته، فمتى ما مات انتهى أمد الولاية لارتفاع موضوعها، لأن موضوعها ما كان ملكا له. فلم يثبت بدليل أن الشخص له أن ينشئ الإذن أو الإباحة أو الولاية بنحو يكون مستمرا إلى ما بعد موته. ولهذا قالوا أن الفقيه الذي يجعل الولاية على الوقف، بمجرد أن يموت الفقيه تنتفل ولاية من ولاه على الوقف، فيحتاج إلى استئناف وصدور ولاية جديدة من مجتهد حي. فالولاية التي تعطى على الوقف، الولاية التي تعطى على التصرف في الحقوق، سنخ ولاية لا تمتد لما بعد موته. إذن هذا التخريج صحيح لا صحيح؟ غير صحيح. نعم، قد يقال في باب الإجارة دل الدليل، وإن كان في كلام أيضا في الإجارة، على أن الشخص له أن يؤجر الدار التي يملكها الآن. أنا أملك الآن منفعة الدار بلي لمدة 20 سنة، أنا الآن أملك المنفعة، من الآن أملك، فالآن فعلا أنا قاعد أملك الدار وأملك منافعها بلي، فأستطيع أن أؤجر الدار 20 سنة والإجارة تصح حتى بعد الموت. ولكن هذا قد يقول، قد يقال دل الدليل عليه في باب الإجارة، وإن كان بعض الأعلام حتى في الإجارة ما يقبل، يقول لا يصح للإنسان أن يؤجر الدار أزيد من عمره المفترض، كأن يؤجر الدار 150 سنة، ما يصح. يا شيخنا والذين سيستان عندها المسلك يرى هذا المطلب في باب الإجارة، لا يصح للشخص أن يؤجر الدار أزيد من عمره المفترض، لأنه لا يملك منفعة الدار بعد موته، لأن منفعة الدار تابعة للدار، هو لا يملك الدار بعد موته فلا يملك منفعتها بعد موته. نعم دل الدليل أن الإنسان إذا أجر الدار بالمقدار المتعارف من عمره فمات، دل أنه الشارع أمضى، ما الشارع ما حكم بإبطال الإجارة. يا شيخ عيدنا هذا للدليل شنو؟ خاص للسيرة. وإلا لو كان الشارع يرى بطلان الإجارة بمجرد الموت لشاع وذا، لأن مسألة ابتلائية، فكثير ما تصدر الإجارات ثم يطرأ الموت، هذا لدليل خاص في باب الإجارة. واضح سيدنا شيخنا؟ ولكن لو ابتداء قال بأجر الدار مطرع الموت، ابتداء لأجر الدار أزم عمره المفترض، قال بأجر الدار 200 سنة، قالوا إن إطلاقات أدلة الإجارة بعض الأعلام ما تشمل هالمورد. وفي ذهني أن السيد أنستان كان في ذهني، بس أتأكدوا أنه ما يقول لا يقول أن إجارة مو صحيحة أن يؤجر الإنسان الدار أزيل من عمره نعم لو أجرها فمات، هذه السيرة هنا مو موجودة، والشارع لم يبطل تصرفات بل الأجير، ويقال أنه بطلت الإجارة بموت المؤجر. إذن هذا التخريج الأول أن يجعل الولاية على التصرف في المال حتى لما بعد موته غير صحيحة. التخريج الثاني أن يكون من باب الوصية، حل هذا أي باب؟ الوصية، بأن يقول بأن الشركاء التجار يوصون بأنه العين التي نملكها نوصي وصية عهدية أن الذي يتولى أمرها فلان المدير. من أي باب؟ الوصية، لا من باب جعل الولاية وجعل الإذن. فيجعل مدير الشركة وصيا من قبلي بل هؤلاء على التصرف في الحصة من الأموال، والوصية تنفذ. وفائدة الوصية ما هي سيدنا العهدية؟ بعد الموت. بعد فائدة الوصية التصرف بعد الموت. وش رأيك في التخريج؟ خوش تخريج. هذا التخريج صحيح صناعيا، ولكن إنما يتم بمقدار ثلث التركة، لأنه الإنسان له أن يوصي في مقدار الثلث من تركته، أما غير الثلث من تركته فليس له الولاية وليس له أن يوصي. فإن كان هذا المال مال الشركة يشكل في داخل في الثلث، نعم الوصية شنو سيقنا نافذة، وأما إذا لم تكن في الثلث فلا تنفع. هذا التخريج الثاني. التخريج الثالث أن نخرجها من باب ولاية الفقيه، وذلك بأن يقال بناء على عموم ولاية الفقيه يمكن للفقيه أن ينفذ تصرفات مدير الشركة حتى بعد عزل أحد الشركاء أو موته أو إغمائه، ولو من باب توقف المصلحة العامة على هذا التنفيذ، وإلا لتعطلت أعمال الشركات بموت أو إغماء أحد الشركاء. مشكلة في العالم، تتعطل كل الشركات، واحد يغمى عليها دون عملية جراحية تتعطل الشركة، صحيح؟ وهم إذا دخل في إغماء فترة طويلة مشكلة. لا هو ميت حتى نرجع إلى الورثة ولا هو حي نرجع إليه. تتعطل الشركة لمدة، هي الشركة تتعطل ساعة تخسر خسارة، مو بعد تتعطل لك شهر أو شهرين. والفقيه له الولاية ولو في المصلحة الاجتماعية، وهذا داخل في دائرة الإباحة بالمعنى الأخاص كما مر علينا سابقا، لأنه لا يجوز لنا التصرف، هذا حكم تكليفي، والفقيه له الولاية في مثل هذه الموارد التي ترجع إلى الرضا وعدم الرضا. عشان تتذكرون هذه مسائل ترجع إلى الرضا وعدم الرضا.
فنمكن أن نرجع المسألة إلى ولاية الفقيه. حيث ذكرنا أن كل حكم وضعي منوط باختيار الشخص، فللفقيه من باب الولاية أن ينفذ ذلك وإن لم يرضى الشخص. نعم، لو فرضنا أن الوارث قاصر يا سيدنا، الوارث شنو؟ قاصر، فليس قابلا أن ينفذ عمل الوكيل، فهل للفقيه أن ينفذ بملاك الولاية؟ يقدر؟ تفتوا، المفروض أننا نبني على أن هذا المال انتقل لمن؟ انتقل لمن؟ للوارث. الوارث إذا كان الأصيل وهو الوارث له أن يجعل المدير وليا، له هذا التصرف، مو محجور عليه. الوكيل الوارث، ركز في النكتة، الوارث يستطيع أن يجعل شخصا له الولاية في التصرف في أمواله، لكن هو الآن مو راضي، فيقول الفقيه، فيأتي الفقيه ويقوم مقام من؟ ويقوم مقام الوارث، لأن الوارث ثبتت له الولاية غايته أنه متوقف على رضاه، فيأتي الفقيه ويعالج أي عنصر؟ الرضا. وأما إذا كان نفس الوارث ما ثبتت له أصلا الولاية على التصرف، فالفقير يدخل؟ لا يستطيع. فلو كان الوارث قاصر صغير أو مجنون أو محجور عليه، فليس له الولاية على أن يجعل المدير شنو؟ مأذونا ووليا في التصرف. فالمشكلة الآن في رتبة الولاية وفي الرضا، فهنا الفقيه لا يستطيع أن يعمل ولايته، لأن المشكلة إن كانت من حيثية الاختيار والرضا عالجناها من باب الولاية. وأما إذا فرضنا أن الوارث قاصر وليس هو أصلا له القابلية أن ينفذ عمل الوكيل وهو المدير، فالفقيه ما يمكن يجعل الولاية لمن لا ولاية له. فهنا قد تحصل عندنا مشكلة في تطبيق فكرة ولاية الفقيه إذا كان الوارث قاصر. واضح الفكرة أو لا؟ هذا تمام الكلام في المعنى الثالث. وإن كان بحثنا في ما معنى بيع السهام، انتهينا من المعاني الثلاث ودخلنا في مشكلة فقهية. المعنى الرابع لبيع السهام، مرجع بيع السهام لا إلى بيع جزء من الشخصية المعنوية ولا إلى بيع جزء من الأموال العينية ولا إلى إقراض الشركة. ليس أحد هذه المعاني، هي بحثنا أم سيدنا، ليس هذه أحد المعاني الثلاث. عجل شنه يا شيخ حسن؟ لا نقصد ببيع السهم الشركة تبيع السهام، مو معنى تبيع حصة من الشخصية المعنوية، ولا بمعنى بيع حصة من الأموال العينية الخارجية، ولا بمعنى الإقراض أن المستثمر يقرض الشركة.
بل المقصود من ذلك أن السهم عبارة عن ورقة ذات مالية على نحو الموضوعية. ركز في الكلام، نفس السهم عبارة عن ورقة، هذه الورقة لها مالية على نحو الموضوعية. هو السهم مال أصلا، هو السهم مال، مو أن السهم يعبر عن حصة من الشخصية المعنوية أو يعبر عن حصة من الأموال، هو نفس الحص نفس هذا مال. شلون هذا طرح هذا البحث في التشيك، طرح هذا البحث في النقود، الآن قبل التشيك النقود الدينار، الدينار حسب البحث التاريخي ما كانت لها موضوعية في المالية، هذا الدينار دينار الدينار تعبر عن مقدار من الذهب، مقدار من النفط، مقدار من السلة الغذائية، مقدار من الثروة عند الدولة، هذا الثروة يحولونها إلى نقود، تقرأ تاريخ النقود يحولونها إلى نقود. أول ما نشأت النقود سيدنا، هذا النقود ليست لها موضوعية، إنما هي طريقة عن تعبير عن برميل من النفط، يعني هذا الدينار اللي عندك يعبر عن مقدار من الإغرامات لشنو من النفط، مقدار من الإغرامات إلى الذهب. فكانوا ينظرون إلى نظر طريق إلى موضوع طريقي، أما الآن بعد مرور التاريخ ينظر إلى النقود نظر شنو موضوع، هينظرون إلى النقود أنها قاعد تعبر عن هي طريق وآلة للنفط، طريق وآلة إلى المعادن، طريق وآلة إلى الذهب، لا، ينظر إلى الأوراق النقدية على نحو موضوعية. فأنا أبيعك النقد، أقرضك هذا النقد، مو أقرضك المشار إليه والمحكي بالنقد. هذا نفسه تطورت القضية في السهام، السهام اللي تبيعها الشركة مثل الأوراق المالية. ذكر بعضهم أن هذا السهم مو عنوان مشير إلى حصة من الشخصية المعنوية أو إلى حصة من الأموال الخارجية. لازم تقوي نظرك الاقتصادي في أحسن، تقرأ في الاقتصاد. هذا السهم نفسه عبارة عن نقد له موضوعية، ويتنافس العقلاء على نفس السهام، مو أنه يلحظ إليه بعنوان مشير. وبناء على هذا يدعى أن نفس السهم فركنا ورقة نقدية عبارة عن أوراق ذات قيمة مالية، وهذا مثل الدولة عندما تعبر عن رصيدها المالي بالنقود، الشركة تعبر عن رصيدها المالي بشنو؟ بالسهام. فهذه الشركة رصيدها المالي مثلا مليون دولار، يحولون إلى عبارة عن 50 سهم، والسهم يلحظ بأي لحظ صار موضوعية. هذا الاحتمال الرابع. فهنا السهام تلحظ بلحاظ موضوعي، وعندما تقوم الشركة بعرض السهام على الناس هي مقصودها بيع هذه السهام بما لها من موضوعية، باعتبار أن السهم ذو قيمة مالية لهذا السهم لهذه الشركة، وإن كان بالدقة العقلية أن هذا السهم يعبر يعني بالدقة مثل الأوراق النقدية تعبر عن القوة الاعتبارية للدولة. السهم يعبر عن القوة الاعتبارية لوين؟ للشركة. ولهذا مو الدولة مو على كيف يجي تطبع لك الفلوس، واحد يقول خلي الدولة تسوي تطبع لك زيادة عشان تقويها، ما يصير. هذه النقود وإن كان أول ما هي بنظر طريقي، لكن الناس ينظرون لها العموم بنظر شنو موضوع، وإلا هي في الحقيقة نظرها تعبير عن شنو؟ تعبير عن القوة الشرائية للدولة والرصيد، وكلما قويت الدولة وقوي رصيدها المالي نقدها زاد، لو ما زاد زاد. هنا نفس الشركة الشركة بمقدار قوتها الاعتبارية تحول هذه القوة إلى سهام، وينظر بعد ذلك إلى السهام نظر موضوع. فأنا عندما أشتري سهام أشتري ورقة مالية قوية، وهذا نفس الخلاف في الشيك. هل الشيك يا شيخ حسان يلحظ بلحاظ موضوعي لو بلحاظ طريقي؟ إذا تقول تلحظ بلحاظ طريقي أنت ما حصلت شيء لو حصلت الشيك. المشار إليه وهو المال ما حصلت شيء، ولهذا لو حصلت على شيك ما يجب الخمس في الشيك. عندهم بحث في الشيكات، الشيكات اللي يعطونك شيك، لو واحد حصل شيك يجب الخمس؟ شيك كتب لك شيك 100 دينار، بس أنا لا مسألت 100 دينار نقديا نقود، استلمت شيك ورقة شيك، هل هذا هي نفسها نقد مثل 100 دينار أو هي مجرد وثيقة لطريقية لكي أضمن الحصول على ما هو النقد وهو 100 دينار؟ ويترتب على ذلك آثار، أنك أنت إذا قبضت الشيك هل قبضت مالك؟ فيجب عليك الحاج، يجب عليك الخمس. ما رأيكم هذا المطلب؟ مثل السيد السيستاني يرى أن الشيك عنوان طريقي، ما زال ما وصل إلى مستوى أنه نقد مستقل. بعضهم يقول لا، أن الشيكات نقود مستقلة مثل الفلوس، لا فرق بين 100 دينار وبين الشيك، والشيك يلحظ بلحظ شنو سيدنا؟ موضوعي. إذا شيك موقع عليه قانوني، يعني شيك قانوني مو يكتب على كيفه، قانوني، يقول هذا يعتبر مثل النقد التي تصدره الدولة، ويعبر عن رصيد الشخص المالي. المهم بناءً على أن هذه ورقة مالية وأنا قاعد أشتري النقد، فلا مشكلة حينئذ، فقد يقال بناء على هذا أنه الشخص يشتري ورقة نقدية، ورقة مالية لها مالية اعتبارية. هل يمكن لنا أن نصحح هذه المعاملة؟ سيدنا باعني نقدا ورقة، يصح المعاملة صحيحة أم صحيحة؟ هل يشملها أحل الله البيع؟ قد يقال أن الأدلة كما ذكرنا في كتاب المكاسب إمضائية للعقود المتعارفة، قد يقال في زمان الناس، فإن هذه أدلة إمضائية لما هو المتعارف، ولم يتعارف بيع الأوراق التي هي أسهم تعبر عن مالية لرصيد اعتباري للشركة، فقد يقال لا يحرز شمول دليل أحل الله البيع، بناء على مبنى من يرى أن هذه الأدلة إمضائية وموضوعها نعم ما كان مالا في زمان الناس، ولم يحرز أنه لا يوجد في زمان الناس بيع مثل هاي الأمور. وفي قبال هذا قد يقال لا ماكو مشكلة، معنى أحل الله البيع أن كل ما يصدق عليه بيع أمضاه الشرع، وجد في زمان الناس أو لم يوجد في زمان الناس، ليس المدار على الوجود في زمان الناس، ما يصدق عليه عنوان البيع أنا أمضيته، أنا الشرع أمضيته، وهذا يصدق ما يصدق عليه بيع. وقد يقال هذا يصدق عليه بيع لأنه يتعامل العقلاء معه كتعامل النقل وقابل للنقل والانتقال عند العقلاء، فيشمله دليل الإمضاء. هذا تمام الكلام في التنبيه الذي عقدناه والتعميق الذي ذكرناه في بيع الأسهم. فقط فقرة بسيطة في عبارة المصنف، خلني أقرأها. هذا المصنف ما ذكر هذا المطلب، بقي عندنا عبارة خطرناها قلنا نرجع إليها. عطنا الكتاب سيدنا شيخنا الحسن، خلني أكمل العبارة ما فيها شيء. هذا تنبيه ذكرنا لبيع الأسهم. ما معنى بيع الأسهم؟ قلنا المصنف ما دخل في بحث بيع الأسهم بالدقة، ما معنى البيع. هنا يقول صفحة 106: ولكن البحث الجديد الذي يوجد هنا يبتني على ما نحن بيناه على من أن من أن بيع النقود الورقية. هل يشير إلى مطلب محل نزاع بين الأصحاب بين الأعلام؟ بيع الأوراق النقدية، بيع النقود، أبيعك $100 ب$100، هل يأتي فيه بحث الربا؟ لو بعنا $100 ب$150 متجانسين مع الزيادة، المشهور بينهم أنه لا يأتي الربا في المعدود ولا يشمله بيع الربا في النقدين، لأن الأصحاب الإعلام يرون المشهور النقدين في الذهب والفضة المسكوكتين، مو في النقد، الأوراق النقدية الدولار واليورو والدينار والتومان والريال. لكن السيد الشهيد الصاد وتبعه تلميذه المصنف يرون شمول البحث في الربا للمعدود، ويرون أن البيع النقود يدخل فيها كبرى البيع الربوي وشروط البيع، لما يخصصون بالمكيل والموزون، يشمل المعدود، وهذا يعتبر معدود. فلا يصح أن تبيع $100 ب$120، فإذا كان متجانسين من عملة واحدة مع الزيادة فلا يجوز، خلافا للمشهور. هذا بحث كبروي في الربا، هل الربا يشمل المعدود أو لا يشمل المعدود، ويدخلونه في بيع الصرف، لأنهم يرون أن بيع الصرف لا يختص بالذهب والفضة في زمان الناس، وإذا أدخلوه في بيع الصرف يشمله سن سيدنا لزوم التقابض في المجلس كما درسنا في المنهاج وغيره. يشترط في صحة بيع الصرف أعني الذهب والفضة، وإذا أدخلنا فيها الأوراق النقدية لا بد من تسليم العوضين في نفس المجلس. هذا الذي أشار له، وهذا مبني على مبنى، وهو أنه بيع الصرف لا يختص بالذهب والفضة المال، بل في زمان يشمل ما هو النقود والعملة في زماننا. ولعله يأتينا إن شاء الله في بعض المطالب ما يشير إلى ذلك، وإن كان بحث مستقل. نتعرض إن شاء الله غدا إلى المطلب الجديد وهو المراد بالمال. انتهى البحث السابق، بل يدخل إن شاء الله في عنوان جديد وهو المراد بالمال. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.